يقصدون بقوله تعالى عبادا لنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن، ومع حلقة ثانية حول الأحداث الجارية حول الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهره من دنس أعدائنا، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فمع الحلقة الثانية في السلسلة المباركة حول الأقصى الحقيقة، وحول الهيكل المزعوم الخرافة. نعم، حقيقة الأقصى وخرافة الهيكل، ودائما التزاوج بين الحق والباطل، حقيقة وخرافة، نور وظلمات، حلال وحرام، دائما هذا التزاوج في الصراع بين الحق والباطل. نتحدث بمشيئة الله عز وجل عن مزاعم يهود حول الهيكل المزعوم، والذي يريدون أن يهدموا الأقصى لكي يقيموا هيكلهم الخرافي. نبدأ بأوهام اليهود حتى لا يدهمنا الوقت. أوهام اليهود في بناء الهيكل المزعوم. الحمد لله رب العالمين، يزعم اليهود أن إبراهيم، يريتني جيب الوثيقة، سورة الوثيقة، يزعم اليهود أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يذبح ولده إسحاق على الصخرة المشرفة، خلافا للاعتقاد الصحيح في أنه عليه الصلاة والسلام أراد ذبح ولده إسماعيل في مكة المكرمة. يزعمون أن الهيكل الأول بناه النبي الملك سليمان عليه السلام، واليهود بالمناسبة لا يعترفون بنبوة سليمان، وذلك قريبا من عام 1000 قبل الميلاد، وكان الملك نبو خذر قد قدم من العراق واحتل فلسطين وأنهى حكم اليهود فيها، ودمر وهدم مبانيهم ومعابدهم، وسباهم إلى العراق، وذلك عام 586 قبل الميلاد. ثم تلاه الملك هيرودس الذي أعاد لليهود تواجدهم في القدس وسمح لهم ببناء معبدهم، لكن الملك الروماني طيطوس عاقب اليهود على سوء معاشرتهم فقام بهدم المعبد، وذلك عام 70 ميلادية. زعم اليهود أو يزعم اليهود أن النصارى سيساعدونهم في بناء الهيكل، وأن بناءه سوف يعجل بقدوم السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأن المسيح سيتخذ من الهيكل مقرا لحكمه على زعمهم. فيقوم اليهود بتشجيع طوائف من النصارى في أمريكا خاصة، يعتقدون أن المسيح قادم وأنه لا بد من استمرار قيام دولة إسرائيل تمهيدا لقدومه، ومن طقوس هذه الطوائف الغناء أثناء الصلاة تقليدا للنبي داود حسب زعمهم. عقب احتلال اليهود للقدس عام 1967 ميلادية، عام النكسة، عقد المئات من اليهود مؤتمرا أشادوا فيه باحتلال المدينة المقدسة والسيطرة على المسجد الأقصى، معتبرين ذلك بشرى تحقق بناء الهيكل المزعوم. وصرح وزير الأديان يومئذ زيرح فار حارتك قائلا: لا يشك أحد أن الهدف النهائي هو بناء الهيكل. الكلام ده سنة 67، ولكن الوقت لم يحن بعد، وحينما يأتي الوقت فلا بد من أن يحدث زلزال يهدم المسجد الأقصى ثم يتم بناء الهيكل على أنقاضه. يدعي المتطرف اليهودي سلمون أن أحدا لا يستطيع أن يتصور حياة اليهود دون الهيكل، ولا بد من إقامة الهيكل، ولا يستطيع أحد أن يمنعنا ولا العرب، لأنها إرادة الله وإرادة التاريخ. هكذا قال المتطرف اليهودي سلمون في تصريح لأحد قادة المتطرفين اليهود، إنه قريبا وقريبا جدا سيتم بناء الهيكل، ونحن نقوم الآن بنسج الملابس الخاصة للكهنة الذين سيقومون بخدمة جبل الهيكل استجابة لأمر التوراة. في تصريح لأحد قادة المتطرفين، إنه قريبا وقريبا جدا سيتم بناء الهيكل، ونحن نقوم الآن بنسج الملابس الخاصة للكهنة الذين سيقومون بخدمة جبل الهيكل استجابة لأوامر التوراة. ومن المعروف أن معهد ياشيفا الدين اليهودي قام بتخريج كهنة الهيكل المزعوم، وذلك بعد دراسة استمرت 15 عاما. تعمل المنظمات اليهودية المتطرفة باستمرار على بناء نماذج مصغرة للهيكل المزعوم، وتقوم بتوزيعه داخل وخارج فلسطين، وذلك من أجل كسب الدعم والتعاطف المادي والمعنوي لهذه القضية. كان شعار كاهان الانتخابي قبل مقتله: العهد بتحرير قبة الصخرة وطرد العرب من البلاد. طبعا استمعتم إلى هذه المزاعم التي تمثل بالنسبة لليهود عقيدة ومنهج حياة وأسلوب عمل يومي وسلوك حياتي. أرجو أن أكون قد أوصلت الرسالة التي أريد أن أوصلها لحضراتكم الآن، أن القوم على دأب يعملون ليل نهار من أجل معتقد فاسد ومن أجل خرافة مزعومة. فماذا يفعل العقائديون من المسلمين الموحدين؟ القوم على قدم وساق. الوقت هنجيب صورة الوقتي أو تاني صورة اسم محمد لماكت الهيكل المزعوم. الماكت ده بيوزعوه على الأطفال، بيوزعوه في المدارس، بيوزعوه في الساحات، بيوزعوه في ملاعب الكرة، بيوزعوه زي ما احنا بنوزع كده الأعلام في مبارياتنا. فاهمين الرسالة طبعا، لكي يرسخ في قلوب الأطفال أو النشء الجديد هذا المعتقد الفاسد. ده صورة للهيكل المزعوم، أرجو أن تتأمله لكي حينما تراه تعتقد اعتقادا جازما في حقيقة الأقصى وخرافة هذا البناء الخرافي المزعوم الذي لا وجود له على الحقيقة كما سأبين بمشيئة الله عز وجل. جزاك الله خيرا. ياريت كل فترة كده يا أستاذ محمد تعرض لنا صورة الهيكل المزعوم ده. الأسئلة التي تدور حول هذا الهيكل المزعوم سؤال وجواب، شبهات. هل بنى نبي الله سليمان هيكلا ليتعبر فيه اليهود؟ الجواب لا، الجواب لا، بل بنى مسجدا أو أعاد بناء مسجد مقام هو المسجد الأقصى. مسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة كما في الحديث الصحيح الذي سأبينه. فالذي فعله نبي الله سليمان أنه بنى مسجدا لم يبني هيكلا. إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس كما في الحديث الصحيح الذي سأخرجه الآن، والحديث في صحيح الجامع رقم 2090، هذا الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن سليمان ابن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا أو خصالا ثلاثة. سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد أو لا يخرجه أحد إلا للصلاة، أو لا يخرج أحد إلا للصلاة فيه إلا أن يخرجه الله من خطيئته كيوم ولدته أمه. أما اثنتان فقد أعطيهما نبي الله سليمان، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. هذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يبين فيه أن نبي الله سليمان بنى مسجدا ولم يبني هيكلا. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بناء الهيكل، لا، حين فرغ من بناء المسجد. السؤال التالي، يعني حاول أن تتابعني في الأسئلة والشبهات والرد عليها بمشيئة الله عز وجل. أكان نبي الله سليمان يهوديا؟ الجواب لا، كان نبي الله سليمان مسلما موحدا. قال عز وجل حكاية عن بلقيس ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الآية 29 إلى الآية 31 من سورة النمل. ثم لما شرح الله صدرها للإسلام قال عز وجل عنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولم يكن سليمان يهوديا يوما ما، وإنما كان مسلما. لماذا؟ لماذا؟ لأن دين الأنبياء كلهم الإسلام. دين سليمان ودين سائر الرسل والأنبياء يتفق مع دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مع كل الأنبياء كلهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دين الله للبشر على لسان كل الأنبياء هو دين التوحيد. ما من نبي إلا وقد قال القولة الخالدة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونبذ كل صور الشرك. أما الشرائع فربما تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول ابن كثير رحمه الله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، قد يكون الشيء في شريعة ما حراما وفي شريعة أخرى حلالا، نعم، أو خفيفا فيزداد شدة في شريعة أخرى لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة. هذا هو نص كلام ابن كثير رحمه الله في الآية الكريمة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن كثير بالنص في تفسير القرآن العظيم لكي تعلم أن دين الله واحد أخي الحبيب، وأن الأديان كلها ختمت بنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا نبي بعد محمد ولا كتاب بعد القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي ابتعثه لأهل الأرض قاطبة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يعني كان الله عز وجل يبعث في كل أمة رسولا في زمان مخصوص أو مكان مخصوص، حتى ختمت الرسالات بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأصبح القرآن مهيمنا على كل الكتب السابقة، وأصبح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. طيب، اليهود يحفرون الآن تحت المسجد الأقصى بحثا عن آثار لهيكلهم المزعوم، بحثا عن آثار لهيكلهم المزعوم، ده ممنوع من الصرف. هل وجدوا شيئا؟ اسمع الكلام الموثق، الكلام الموثق من عندهم. قال دان باهات عالم الآثار الإسرائيلي والمسؤول السابق عن الحفريات في منطقة القدس المحتلة، يقول بالحرف: لو تم التوصل لاكتشاف كبير لتدخل قسم الآثار الذي لديه مراقب في المكان والشرطة التي تراقب المكان أيضا. هذا الخبر في جريدة دنيا الوطن الفلسطينية 1/9/2007، يعني لغاية 2007. يقول دان باهات: لا شيء على الإطلاق. الهدف من الحفريات ماذا؟ ما هو الهدف من الحفريات؟ هو إضعاف أساسات وجدران المسجد الأقصى، ليقع يوما ما. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واشف صدورنا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. طبعا هم يريدون أن يتهدم لكي يبنوا هيكلهم الخرافي ليس له وجود. طيب، القنبلة الثانية، القنبلة الأولى على لسان دان باهات عالم الأثار الإسرائيلي، القنبلة الثانية من كتبهم: هل نسبت الأسفار المنسوبة لسليمان عليه السلام بناءه للهيكل؟ يعني أسفار اليهود، هل فيها ذكر أن سليمان بنى الهيكل؟ من الغريب بقى والعجيب أن تخلو الأسفار المنسوبة لسليمان عليه السلام، وهي الجامعة وهو 12 إصحاح، نشيد الأناشيد 8 إصحاحات، الحكمة 19 إصحاح، دي الأسفار المنسوبة لنبي الله سليمان. الجامعة 12 إصحاح، نشيد الأناشيد 8 إصحاحات، الحكمة 19 إصحاح. خلت هذه الأسفار كلها من أي ذكر للهيكل، وهو الذي ينسب إلى سليمان بناؤه. دي قنبلة ثانية. طيب، ما هي أسفار اليهود التي تتحدث عن الهيكل المزعوم؟ قلنا في الخبر السابق مباشرة إن دي الأسفار المنسوبة لسليمان عليه السلام. طيب، في أسفار لليهود في التوراة تتحدث عن هيكل؟ نعم، ولكن اسمع، عدد من المواطن التي وردت فيها كلمة الهيكل جاءت تعبيرا عن هياكل وثنية في بابل، تعبيرا عن هياكل وثنية في بابل وغيرها، وليس في القدس. جزاك الله خيرا. نشوف اللي احنا بنتكلم عن هيكل. استاذ محمد بطريق عرض علينا لنا صوره مكيت الهيكل. لازم نعرف، اعرف عدوك واعرف بيخطط ازاي. عدد من المواطن التي وردت كلمه الهيكل فيها جاءت تعبيرا عن هياكل وثنيه في بابل وغيرها وليس في القدس. ثانيا، السفر الذي تحدث عن بلاء سليمان عليه السلام للهيكل المزعوم هو سفر الملوك الاول في إصحاحيه الخامس والسادس. في الإصحاح الخامس 13:5-18، وسخر الملك سليمان من جميع إسرائيل، وكانت السخر 30,000 رجل، فأرسلهم إلى لبنان 10,000 في الشهر بالنوبة، يكون شهرا في لبنان وشهرين في بيوتهم. وكان لسليمان 70,000 يحملون أحمالا، 80,000 يقطعون في الجبل، ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين للعمل. لا تنسى أخي الحبيب أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هم يحرفون ويبدلون ويغيرون ويؤلفون أساطير وخرافات. طيب سؤال، من أول من دعا لبناء الهيكل؟ عشان تعرف أن بناء الهيكل دعوة سياسية وليست دينية. يعني الذي دعا لبناء الهيكل طبيب يهودي في البلاط الأندلسي، هو موسى بن ميمون. زار القدس عام 1267 ميلادي. 1267 ميلادي أنا أعتبره تاريخ حديث جداً، حديث جدا، يعني موضوع سياسي بحت. هم يخططون لبناء دولة إسرائيل، لإقامة دولة إسرائيل، ومن ضمن التوابل التي يريدون أن يصيغوا بها دولة بني صهيون أن يزعموا أن هناك هيكلا. أول من دعا لبناء الهيكل ده مش من 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا 10000 سنة قبل الميلاد، لا ده سنة 1267 ميلادي. احنا الوقت سنة 2010 ميلادية، يعني 1267 حوالي يعني 900,000 سنة فقط. لفت انتباه اليهود لضرورة بناء هيكل. يا جماعة عايزين نبني حاجة. طب هنبني حاجة ازاي والمسجد الاقصى موجود؟ هنبني هيكل يبقى لازم يتهدم المسجد الاقصى ليرمز لوحدتهم. وهذا الأمر لم يذكر في التوراة ولا التلمود ولا المشناة ولا المكراة ولا الشيخانة، دي كلها كتب يهود، هذه كتب يهود. لم يذكر هذا الأمر إلا سنة 1267. هذا الأمر في غاية الخطورة أحبتي في الله، وفي غاية الأهمية أن نعرفه. إن أول من دعا لبناء الهيكل سنة 1267 ميلادي، تاريخ حديث جدا، ولم يوجد هذا الأمر لا في التوراة ولا في التلمود ولا في المشناة ولا في المكراة ولا في الشيخناة، دي كلها كتب يهود. طيب كيف نشأت فكرة البكاء عند حائط البراق وسموه بعد كده حائط المبكى؟ حائط البراق الذي ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق ويصلي بالأنبياء كلهم في المسجد الأقصى، رمزا لإمامة رسول الله لكل الأديان ولكل الأنبياء، وأن دين الله واحد، وأن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن ويل للمهزوم بقى، ويل للأمة المهزومة، يعني ويل للمهزوم وهنيئا للمنتصر. فالحائط البراق يخلوه حائط مبكى. يقول دكتور عبد الوهاب المسير، على فكرة أحبتي في الله، من أمتع ما يمكن أن تقرأ عن اليهود بصيغ بشرية، طبعا من أعظم ما كتب عن اليهود هو القرآن، هو في القرآن والسنة. أنا هذا رأيي، يعني أعظم من حلل الشخصية اليهودية والنفسية اليهودية هو كتاب الله عز وجل بلا نزاع وباتفاق، وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سيرته العثرة مع اليهود. دي أمر لابد أن يدرس على جميع المستويات، لابد أن تدرس الشخصية اليهودية في القرآن والسنة على جميع المستويات، ولا نمل من إبراز مظاهر وحقائق وصفات هذه الشخصية. لأني قلت في الحلقة السابقة، شاء الله عز وجل أن يكون المسجد الأقصى وبيت المقدس وهذه الأرض المقدسة التي بينت بركتها في الحلقة السابقة، شاء الله أن تكون رمزا للصراح إلى قيام الساعة. هذه المنطقة، منطقة الأقصى وما حوله، فالأمر جد، أو جد ليس بالهزل، فصل ليس بالهزل، جد لا لعب فيه، فصل وليس بالهزل. ولكن بشريا حقيقة، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مؤلفها دكتور عبد الوهاب المسيري من أمتع ما يمكن أن تقرأ سياسيا في هذا الأمر، فأوصي بقراءتها، موسوعة خطيرة وعظيمة ورائعة ومبدعة ومبدعة. يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته اليهود واليهودية والصهيونية: حائط المبكى قد أصبح محل قداسة ابتداء من سنة 1520 ميلادية. سبحان الله، برضو من 500 سنة، من 600 سنة، حائط المبكى أصبح محل قداسة خاصة ابتداء من 1520 ميلادية، تاريخ حديث جدا، في أعقاب الفتح العثماني وبعد هجرة يهود المارانو حملت لواء النزعة الحلولية المتطرفة في اليهودية. سبحان الله، برضو مسألة الدعوة إلى بناء هيكل، مش الهيكل، فرق، دعوة إلى بناء هيكل عشان يبقى رمز لليهود، دعوة للبكاء عند حائط البراق، كل دي دعوات سياسية صهيونية معاصرة ملهاش أصل في ثوابتهم في كتبهم في التوراة أو التلمود أو المكراء أو الشيخناء أو كلها دعوات سياسية معاصرة. الذي جدد مشاريع بناء الهيكل كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري، الذي جدد مشاريع بناء الهيكل أحد الحاخامات سنة 1567 ميلادية، الذي ابتدع النواح عند حائط البراق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنذ هذا التاريخ وهم يملؤون العالم عويلا وبكاء ونواحا، وكل زعيم يجي يروح يعيط شوية عند حائط المبكى، يلبس الطاقية اليهودية ويقعد يعيط شوية، أي زعيم، أي لاعب كرة، أي مغني، أي 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 أي، يروح يبكي شوية عند حائط المبكى. وقالوا قولة المشهورة: لأجل الهيكل العظيم نبكي وحدنا وننوح، أغنية كده، لأجل الهيكل العظيم نبكي وحدنا وننوح، أسطورة صدقوها، خرافة وصدقوها. هذا الأمر لم يذكر، قلت، في التوراة أو التلمود أو المشناء أو المكراء أو الشيخناء أو غيرها من كتبهم. قال تيودور هيرتزل مؤسس دولة إسرائيل كلمة لابد أن أعرضها على الشاشة ببنط عريض، كلمة أعلم، ده كلام تيودور هيرتزل مؤسس دولة إسرائيل، قصدت أن أعرض المقولة الهرتزيلية ديت بعنوان أو ببنط عريض على الشاشة. يقول: أعلم أن العقائد اليهودية أساطير، ولكنها ضرورية لإقامة الدولة اليهودية. يكذبوا الكلام اللي أنا بقوله الوقت ده. يقول تيودور هيرتزل: أعلم أن العقائد اليهودية أساطير، ولكنها ضرورية لإقامة الدولة اليهودية. سبحانك يا رب، ده مؤسس دولة إسرائيل. تاني يقول: أعلم أن العقائد اليهودية أساطير، ولكنها ضرورية لإقامة الدولة اليهودية. جزاك الله خيرا. سبحانك يا رب. طبعا العقائد التوحيدية عندنا ليست أساطير، عقيدة التوحيد عندنا كالشمس في ضحاها أو كالقمر إذا تلاها. عقيدة التوحيد عندنا من خلال هذه الحلقات التي نسأل الله أن نلقى الله بها، عنوانها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني احنا بنتحدى بالبرهان. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. عنوان هذه الحلقات البرهان. برهان، هات اي برهان عندك ان ما نقوله كذب. هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. مؤسس دولتهم يقول: اعلم ان العقائد اليهودية اساطير ولكنها ضرورية لإقامة الدولة. نحن لا نستطيع أن نقول هذا الكلام ولن نقوله، لأن عقيدتنا واضحة كالشمس التي خلقها الله عز وجل، أو كالقمر إذا تلاها، نعم، أو كالنهار إذا جلاها، نعم، عقيدة واضحة، إله واحد لا شريك له. مزعومة التي سنظل نقول حتى نموت: إن دولة إسرائيل مزعومة. إسرائيل المزعومة، طبعا عادش حد بيقول الكلام ده، ولكننا سنظل نقولها مزعومة، ليس فيها حقيقة. طيب السؤال التالي اللي عليه الدور: هل يخالف بعض الحاخامات فكرة تقديس حائط المبكى؟ يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: الحاخام هيرش رئيس جماعة الناطوري كارتا الذي يعيش في القدس على بعد أمتار من حائط المبكى أو حائط البراق بقى، يرفض زيارة حائط البراق، ويؤكد أن تقديس الحائط ما هو إلا حيلة من الحيل السياسية الصهيونية، لأن الشريعة اليهودية الحق في التراث بقى كما يرى تحرم ذلك على اليهود، وده موجود في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية دكتور أبو هاب المسيري. وبمشيئة الله عز وجل فاصل قصير، نلقاكم بعده بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير، ونستأنف بمشيئة الله عز وجل الشبهات والأسئلة المثارة ثم الإجابة عليها. هل يختلف اليهود في بناء الهيكل؟ يعني هم طوائف، نعم، منهم من يرى أن الهيكل سينزل من السماء، عشان تعرف أن المسألة كلها اجتهادات. منهم من يرى وجوب هدم الأقصى لبناء الهيكل مكان، ومنهم من لا يرى وجود الهيكل أصلا. هو فيش هيكل يعني، هذا هنبين الوقت إن شاء الله. خلاص، طيب إذا كان الهيكل بهذه الخرافة والأسطورة وهم عارفين، وإحنا عارفين أن هم عارفين زي ما قال تيودور هيرزل، العقائد الصهيونية أساطير ولكنها مهمة لقيام الدولة، لماذا يدعون أن الهيكل كان مقاما مكان الأقصى؟ طب ليه ما عملوش الهيكل في حتة تانية وخلاص وتنتهي القصة؟ هو طبعا هدم الأقصى بالنسبة لهم هدم راية ورمز، فده وطبعا هم لو اليهود يعتقدون اعتقادا راسخا في وجود الهيكل منتظروا هذه المدة الطويلة. هم ورأي شخصي بيطلقوا بالونات اختبار كده للعالم الإسلامي والأمة المسلمة، يا ترى ايه رد الفعل؟ لان هم لولا الجب كانوا هدوه من زمان، وهل ممكن يهدم الأقصى؟ هقول الوقت. طبعا هم ربنا قال فيهم ايه: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني هم متخصصون في هذه الخرافات والأساطير والأكاذيب، فكونوا يدعوا ان الهيكل مكان الأقصى ادعاء. انا عايز بمشيئة الله عز وجل اريد ان الصورة تتعرض، الصورة اللي هي على الدور ديت الأقصى. خلي بالك هما بيعملوا ده برضو صورة مفترضة، ان ده الهيكل اللي فوق، ده صورة الهيكل اللي احنا عرضناه قبل كده، وده الأقصى. اللهم اشفي صدورنا بنصر قريب وصلاة في مسجدك الأقصى قبل الممات يا رب. فيريدون ان ده يعني هيبقى بدل ده، واحنا بنقول ان شاء الله المسجد الأقصى وما حوله بؤرة الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، سيجعل الله عز وجل كيدهم في نحره. طيب الصورة اللي بعدها، الصورة اللي بعدها دي كنيسة الخراب، اللي هو الصورة اللي بعدها مباشرة ده كنيسة الخراب اللي هم بنوه على بعد أمتار من المسجد الأقصى، ويعتبرون أن بناء كنيسة الخراب توطئة لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم تحته. الصورة اللي بعدها عبارة عن مخطط، يعني الموضوع مش مفيش فيه هزار، يعني مفيش فيه ايه هزار، ده مخطط للهيكل، مخطط يعني فيه حجرات وفيه صالات وفيه وفيه وفيه، وعرضينه علشان الناس تعرف ان الموضوع ايه مش هزار. طيب جزاك الله خيرا. طيب لماذا يريد اليهود تحديدا هدم الأقصى؟ ولماذا يعني هم احتلوا فلسطين وخلاص الأرض، والناس في أمة الإسلام يعني مشغولين بكاس العالم ومرات الكرة والطرب والرقص والفضائيات المليانة فحش والعملية في غفلة، والناس مهمومين بالأغلاء والأسعار والمناصب طيب لماذا يريد اليهود هدم الأقصى تحديدا؟ ولماذا يهيجون الكامن في أمة الإسلام؟ هل لا يكفيهم احتلال فلسطين بكاملها حتى يفكروا في هدم الأقصى كذلك؟ سؤال. الحجة المعلنة أنهم يبحثون عن الهيكل، وانشغل العالم والمسلمون حرب دعائية بقى بتوقع مكان الهيكل، الهيكل والهيكل والأقصى والهيكل، حرب دعائية. هل هو موجود فعلا تحت المسجد الأقصى؟ يا ترى موجود تحت مسجد قبة الصخرة؟ يا ترى موجود على جبل الهيكل أم غير ذلك من الأماكن؟ انشغالة إعلامية دعائية، معروف أن اليهود يسيطرون على الميديا، يعني على وسائل الإعلام في العالم، من ضمن قوى السيطرة في العالم الآن تحت اليهود هي وسائل الإعلام، وده أمر يعني مشاهد وليس في حاجة إلى دلائل، يعني واقع الأمر حقيقة ليس هناك هيكل من الأساس، ليس هناك أي دليل علمي يثبت وجود هذه الأسطورة اليهودية. وجود يعني إيه دليل علمي؟ علم الآثار، لأن هم في كتبهم القديمة ليس هناك ذكر الهيكل كما قدمت. طب الوقتي خرافة الهيكل 1265 ميلادية حاجة حديثة، حائط المبكى 1567 حاجة حديثة، إذن الأمر أمر الوقت إيه؟ إحنا بنقول مفيش هيكل، ده في مسجد أقصى بناه سيدنا إبراهيم بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، وهم بيقولوا لا ده في هيكل، مساجلات كلامية، يبقى المنطق إنه لن يكون إلا للقوة، ما هو مفيش حل، هم لن يعترفوا، هذا الأمر ليس قابلا للمفاوضات أحبتي في الله، يعني ليس مطروحا للمفاوضات. لو قعدت تقول 100 سنة إن مفيش هيكل يقول لك ده فيه هيكل، وانت تقول المسجد الأقصى يبقى ايه، وهم مش مصدقين إن فيه مسجد أقصى، لا ده لازم يتهدم وإقامة الهيكل المزعوم. إذن لا يتبقى إلا منطق القوة، الأقوى هو الذي سيسيطر، ليس هناك في مجال المنطق أكثر من هذه القضية. ليست التوراة المحرفة بدليل، فاليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. طبعا معلوم المسجد الأقصى قديم جدا، بني بعد الكعبة بأربعين سنة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال أربعون سنة. يبقى قصة المسجد الأقصى قصة ضاربة في أعماق التاريخ، مش سنة 1265 لما قرروا أن يبنوا هيكل. العلماء يختلفون في بداية بناء الكعبة ومن ثم الأقصى، ولكنه على كل حال قديم جدا كما قلت. هل بناه الملائكة الكرام البررة؟ هل بناه آدم؟ هل بناه إبراهيم؟ لذا فالأقصى كان موجودا حتما، لا يمكن أن ينكر ذلك أحد. و كان موجودا حتما في زمن داود وسليمان عليهما السلام. هذا المكان ليس من المعقول في المنطق أن يترك داود وسليمان المسجد الأقصى ثم يبنوا هيكلا مزعوما للرب كما يقولون. طب المسجد موجود، هذا المكان المقدس، هذا المكان المقدس لا يمكن لنبيين كريمين أن يتركهما ويبني بينهما ويبني غيرهما إيه؟ هيكلا. الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال فيه رسول الله، الحديث الذي قدمت به الحلقة، أن رسول الله قال لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا الحديث. هذا الحديث يتحدث عن تجديد سليمان لبناء الأقصى الذي مرت سنوات عديدة وطويلة على بنائه، وهو تصريح من رسول الله الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، والصادق المصدوق الذي ما جرب عليه كذبا قط، وهو مقدم عندنا على توراة محرفة. هذا تصريح من رسول الله أن سليمان بنى مسجدا ولم يبني هيكلا. هذا الكلام لابد أن يكون واضحا. ونعلم أن اليهود لن يصدقوا رسولنا. نعم، من أين لهم أن يصدقوا رسول الله؟ نحن نقول إنه مسجدنا وهم يقولون إنه هيكلهم. لا مجال هنا كما قلت إلا للقوة، لأن الوثائق التاريخية، نحن لا نصدق التوراة وهم لا يصدقون القرآن، فلا يتبقى بعد ذلك إلا الجهاد. هذا الجهاد فريضة على أمة الإسلام كما سأبين، أمر عقائدي لا مجال لإثباته إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله. طب السؤال المحوري بقى اللي مذكور واللي الناس كلها بتردده، هل يمكن أن يهدم الأقصى حقيقة؟ الإجابة كما قلت في الحلقة قبل الماضية، الإجابة ربما تصدم الكثيرين. نعم، يمكن أن يهدم الأقصى. الأقصى احتل قبل ذلك، وهذا ليس من قبيل التشاؤم ولا من قبيل مصادمة العواطف، لا، ده احنا بنقول دي بؤر صراع بين الحق والباطل. الكعبة اتهدمت قبل كده، وهقول الوقت يوت، هنقول الوقت الأثر. أيوة، السنة الماضية، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خلاص، الكوارث تحل دائما بالبعد عن منهج الله عز وجل، ويمكن أن تصبح القدس عاصمة للكيان الصهيوني ويطول الاحتلال ويستمر لعشرات السنين. هاجم القرامطة الملاحدة الكعبة بيت الله الحرام عام 317 هجرية، الكعبة التي هي بيقين أعظم من المسجد الأقصى، إن في ترتيب في قداسة الكعبة ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى بأحاديث صحيحة. الملاحدة من القرامطة هاجموا الكعبة وبيت الله الحرام في عام 317 هجرية، ونجحوا في سرقة الحجر الأسود من الكعبة وأرسلوه إلى عاصمتهم هجر ديت في المنطقة الشرقية في السعودية الآن، وظل الحجر الأسود مسروقا مدة 22 سنة حتى سنة 339 هجرية. ففي كل الفترات، فترات المد والجزر في حياة الأمة، فترات الانتصار والهزائم في حياة الأمة، فترات الصعود والهبوط، خط التاريخ الإسلامي خط متعرج، صعود ونزول، انتصار وهزائم، هذه حقيقة، وكلها مرتبطة، كلها مرتبطة بتحقيق العقيدة والارتباط بمنهج الله عز وجل، فيكون النصر. فإذا تخاذل المسلمون، وإذا بعد المسلمون، وإذا تكاسل المسلمون، تأتي الهزائم وتأتي الكوارث. نعم، اتصال، طيب اتصال، اتفضل. السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك دكتور سمير، وزادك الله علما ونورا وزادك، وأحييك على دقة اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، وأحييك على دفاعك عن العقيدة الإسلامية، وهذا جهاد يكون الله تبارك وتعالى وجهدهم به جهادا كبيرا، فأنت تجاهد هؤلاء بالكتاب والسنة، جزاك الله خير. وأقول إن العقيدة قوة عظمى لا تعادلها قوة مادية بشرية أيا كانت هذه القوة، فإن العقيدة لها رجال مثل صلاح الدين يحملونها، إن هذا الإسلام له أبطال يحملونه، لا يعرفون الكسل ولا يعرفون النوم ولا يعرفون الكرة ولا يعرفون الطربة ولا هذه الترهات، هؤلاء هذه الدين له ناس يحملونه بحق، وإن دين الله هو الإسلام، فهو ما صار عليه الأنبياء جميعا، إن إبراهيم كان مسلما، فيقول الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإن موسى عليه السلام كان مسلما، وإن سيدنا سليمان عليه السلام يقول في آيات الله الكريمة، يقول الله تبارك وتعالى في حقه أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وتقول المرأة التي أسلمت رب إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فهذا ديننا دين الإسلام، وإن العقيدة قوة عظمى لا تعدلها قوة مادية بشرية أي ما كانت هذه القوة، نسأل الله أن يرزقنا العقيدة الصحيحة وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وجزاكم الله خيرا وحياكم الله وعلى
جزاك الله خيرا، واللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. فالكعبة دمرت، سرق الحجر الأسود، عطلت شريعة الحج سنوات طويلة، وبعدها في آخر القرن الخامس الهجري سقط المسجد الأقصى في براثن الصليبيين. يعني ده كان في القرن الثالث سرقة الحجر الأسود وهدم الكعبة، وفي أواخر القرن الخامس الهجري يسقط المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين، وتحول إلى إسطبل الخيول ثم إلى مخزن للغلال، وظل في هذا الأسر البغيض أكثر من 90 سنة متصلة. إذن وارد جدا، وارد إن لم تفق الأمة، وارد إن لم تفق الأمة، نقولها بكل الأمر الألم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
استاذ سمير شارع.
السلام عليكم. تفضل
دكتور سمير، عندي تعقيب على كلامك انه الهيكل مالتهم اللي يجبنونه هو خرافة بالاصل، لانه الهيكل هم يعتقدون انه موجود كتاب نبي الله سليمان حتى يسيطرون به على العالم، من خلال يعني انه شلون نبي الله سليمان كان مسيطر على الجن او هذا، حتى باعتقادهم. وانت ذكرت هسه مؤسس دولة صهيون انه يقول انه اعتقاد قيام دولة اسرائيل على شكل اساطير.
الله يفتح عليك، جزاك الله.
وليس على شكل عقائد.
الله يفتح عليك.
وذكرت حقيقة الان انه الهيكل نازل من السماء على قبة الصخرة، وهو غير صحيح، لانهم يصورونه اعلاميا حتى يوقع المسلمون في هذا الامر، لانه هو الهيكل يريد يحفرونه تحت المسجد الاقصى، اما الصوره التي ظهرت الان انها فوق قبه الصخره، وهذا غير صحيح، وهذا من علمائهم حتى يبعدون الصوره للمسلمين، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله كريما، جزاك الله خيرا. الاتصال الاستاذ احمد الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل يا استاذ احمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور سمير؟
الله يكرمك.
ازيك يا دكتور سمير؟
الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا. اتفضل.
والله يعني ربنا يخليك يا دكتور، حضرتك يعني ما شاء الله يعني بتعمل حاجات كتير للإسلام، وحضرتك بتعرف الناس دينهم وكده،
الحمد لله،
والتاريخ وكده، تمام
الحمد لله.
بس حضرتك احنا عايزين نعرف يعني ايه الدور اللي احنا ممكن نقوم بيه عشان يعني نصرة الله ونصرة الدين وكده.
حاضر. استاذ مين؟ استاذ محمد من الاردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل استاذ محمد.
وعليك السلام. كيفك يا دكتور سمير؟
اهلا وسهلا، الله يكرمك.
بارك الله فيك. والله انا بدعي للاقصى ان ربنا يحرر يا رب.
امين.
والله دعاء من القلب يا دكتور سمير.
الله يكرمك.
وأرجو أن توجه كلمة للرؤساء العرب، رؤساء المسلمين اللي سايبين الأقصى يهدم.
حاضر رأس، تفضل رؤساء المسلمين. طيب إن شاء الله نجيب بس نكمل. يعني هل يمكن أن يهدم الأقصى؟ الوارد. ويعني الله عز وجل يبتلي المؤمنين بهذا الأمر، ومن هنا شرع الجهاد، ومن هنا أجيب على المقولة التي يمكن أن تتردد كثيرا: للأقصى رب يحميه، كما قالها عبد المطلب يوم أبرهة. أحبتي في الله، هذا أمر لابد أن يوضح أكثر وأكثر. قالها عبد المطلب قبل الإسلام: للبيت رب يحميه. بعد الإسلام وبعد تشريع الجهاد وبعد الصراع بين المسلمين وأعدائهم، وأن سوق الجهاد قائم، وأن الجنة قائمة، وأن النار قائمة، والسوق قائم، هنا لابد أن يوقن الجميع أن الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لكي يقدم ما عنده من أجل حماية هذا المكان. وهذا الذي يقدمه، لا نقول كل واحد يقدم مثل الآخر، ولكن على جميع المستويات كل على حدة مطلوب منه أمر. الذي هو مطلوب من الزعماء والرؤساء والحكام غير المطلوب من أفراد الشعب، غير المطلوب من العلماء، غير المطلوب من النساء، غير المطلوب من الأطفال. كل سيسأل على حدة أمام الملك الديان جل وعلا يوم القيامة: ماذا قدمت لدين الله؟ وما هو الهم الذي يحمله قلبك الآن حقيقة؟ وهناك بمشيئة الله عز وجل الإجابة على الدور الذي نقوم به، كما سأل أخي الحبيب أستاذ أحمد من الجيزة. هذا الدور يحتاج إلى حلقة كاملة، حلقة كاملة في دور كل على حدة: ماذا تحمل من هم لدين الله؟ وما هو حجم الدين؟ وما هو حجم المقدسات في قلبك؟ الآن يمكن أن تجيب عن هذا السؤال، لأن الإجابة عن هذا السؤال سيترتب عليها أمور كثيرة في حياتك. ما هو الهم الذي تحمل في قلبك الآن؟ الآن أخي الحبيب وأختي الكريم، أولا مجموعة نقاط ننهي بها هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل. أولا، لمن يقول إن الأمر خاص بفلسطين أو الفلسطينيين أو اللي باعوا القضية أو الخلافات الفلسطينية والخلافات بين فتح وحماس والفصائل المتنازعة والقصة دي كلها، نجيب بالآتي عقائديا: وليبلغ الحاضر الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. أولا، ليست القضية قضية فلسطينية ولا حتى عربي، هذه قضية عقائدية إسلامية. الأقصى والقدس وفلسطين بكاملها وقف إسلامي، وليست للفلسطينيين وحدهم، ليست للفلسطينيين وحدهم. العالم الإسلامي وحدة واحدة، العالم الإسلامي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذه عقيدة لجسم الإسلام، عقيدة في الجسم الإسلامي كله. وحينما سقطت الخلافة الراشدة عام 1924، كانت أكبر مصيبة حلت بالمسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول بملء الفم: إن سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 مع ما كل فيها وما قيل فيها، الرجل المريض والعيوب والنقائص التي كانت في الخلافة، سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 كانت
أكبر مصيبة أصيب بها المسلمون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الدول تفككت، ولأن الأمر أصبح دويلات وحكاما وصراعات حول حدود موهومة، حدود لا وجود لها في عقيدة المسلم الموحد. بنتكلم على عقيدة أحبتي في الله، لا نخشى في الله لومة لائم. المسلمون جسد واحد، المجتمع الإسلامي دولة واحدة، القضية ليست فلسطينية، فليتنازعوا فليختلفوا، نسأل الله لهم الهداية وجمع الكلمة. ولكن القضية لي أنا كمسلم ماذا تعني؟ تعني أنني الآن أكون في كرب ليل نهار، وفي حزن وفي هم حتى يحرر الأقصى. هذا يعني الحد الأدنى من الواجب الذي علي، أن يمتلئ قلبي بالهم من أجل المسجد الأقصى، ليس بالطعام ولا الشراب ولا المنصب ولا الجاه ولا السلطان ولا هذه الصراعات البغيضة التي يعيشها المسلمون الآن. إن المسلمين الآن يتنازعون ويختلفون ويتصارعون حول كرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالحد الأدنى للهم الآن، أو لتحرير الأقصى الآن، أو للواجب الذي عليك الآن، أن يكون في قلبك هم من أجل المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك تأتي الخطوات، وهي خطوات يترتب بعضها على بعض. ثم أمر في غاية الأهمية، الدماء التي تسيل بغزارة في أرض فلسطين الآن هي حقيقة عقائديا أغلى من المسجد الأقصى، ولكل شيء عندنا دليل بمشيئة الله عز وجل. روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله يطوف بالكعبة، والكعبة أعظم من المسجد الحرام بيقين، يقول للكعبة: ما أطيابك وأطياب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة وأعظم من المسجد الحرام. يعني مع كل القداسة والبركة التي أطفاها الله عز وجل على الأقصى وما حوله، فإن الدماء التي تسيل الآن في فلسطين حرمتها عند الله أعظم حرمة من الأماكن المقدسة. ده نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك إن تقاعست عن نصرة أخيك الآن الذي تسيل دماؤه حول الأقصى وما حوله، فأنت متقاعس عن صيانة حرمة هذا المسلم. بمعنى لا نقلل من قيمة الأقصى، ولا نقلل من تقديس الأقصى، ولا نقلل من بركة الأقصى، ولكن نعظم من حرمة دم يسيل في أرض الإسلام على في بقاع الدنيا بأسرها. وليست مصادفة أحبتي في الله أن بؤر الصراع في العالم كله الآن أحد أطرافها مسلمون، ليست مصادفة. إسلام مستهدف، مسلمون مستهدفون، ولكل دين دولة ودول. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض لأمتنا أمر رشد يعز به هذا الدين، دولة تقام لحرمة المؤمنين في هذا الدين، دولة تقام كالمعتصم الذي استغاثت به امرأة على بعد أميال طويلة ومعتصمة، وأرسل انذارا شديد اللهجة يوم أن كان للمسلمين كرامة وعزة ومنعة وحرمة. النقطة الثالثة التي أود الإشارة إليها الآن أن العاقبة للمتقين، وأن الخلافة الرشيدة ستنزل البيت المقدس، أبشره، ولكن هذا الأمر يحمله رجال. ففي الحديث الذي رويته في الحلقة السابقة عن أبي حوالة أزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافق الحاكم الذهبي والألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وضع يده على رأس أبي حوالة وقال له: يا أبا حوالة، إذا رأيت الخلافة الراشدة نزلت بالأرض المقدسة فاعلم بأنه قد دنت البلايا والزلازل والأمور العظام، وأن الساعة يومئذ ستكون أقرب للناس من يد هذه لرأسك. الخلافة الراشدة قادمة، والإسلام قادم، والمسلمون قادمون، وكلمة الله هي العليا، ولكن وآهم من لكن، من يحمل هذا الشرف؟ إخوتي وأحبتي حول الأقصى وحول المسجد الأقصى وفي أكناف بيت المقدس، طوبى لكم وحسن مآب، طوبى لكم، هنيئا لكم أن شرفكم ربكم بأنكم العصابة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. من هم يا رسول الله؟ على أبواب دمشق وبيت المقدس كما في الأحاديث الصحاح. البشريات كثيرة جدا، ولكن وقت الحلقة قد أوشك على الانتهاء، ولا يتبقى إلا أن أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه. اللهم اشف صدورنا بنصر قريب، اللهم اشف صدورنا بنصر قريب، اللهم اشف صدورنا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة حول الحلقة الثالثة في هذا السياق، حول الإفساد الأول والإفساد الثاني، والوعد الأول والوعد الثاني، والوعد الثاني على يد من، لأن هذا هو المهم في هذه القضية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هدانا للرشد وزدنا إيمانا.